الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه، ولا منازع له في علو شأنه. له ما شاء وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. كان الله تعالى ولم يكن معه أحد سواه، وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى، حكم فعدل، لا إله إلا هو، ولا خالق لنا غيره، ولا رب سواه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله تعالى وجلى به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه اليقين. لم يمت صلى الله عليه وسلم حتى تركنا على المحجة البيضاء، وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه بأن ليلها كنهارها، وأنه لا يزيغ عن هديه إلا هالك. فصلوات الله تعالى وتحياته وتسليماته وبركاته على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على شريعته إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله تعالى إخوة الكرام، والزموا طاعة الله سبحانه وتعالى، وكونوا من عباده الموحدين، واعرفوا أن الله تبارك وتعالى ما خلقكم لدنيا، إنما خلقكم ليتفضل عليكم، خلقكم لتكونوا عبيده ولا تكونوا لسواه، فكونوا لله كما أمركم، يكن لكم كما وعدكم. واعلموا إخوة الكرام أن العلم يثبت بالمدارسة، ويستقر بالمساءلة. لذلك تكلمنا في اللقاء الماضي عن قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ووضحنا في الآية ما يسر الله به، وما غيب عنا استدركناه. ولكن قبل أن نسأل نبين ما تركناه في اللقاء الماضي مما كان يجب علينا أن نوضحه. ما غاب عنا في اللقاء الماضي سؤال: لماذا قدم الله الجن على الإنس في الآية، حيث قال: وما خلقت الجن والإنس؟ فهل لتقديم الجن حكمة؟ والإجابة إخوتي الكرام كما يقول أهل العلم، إن الله تبارك وتعالى قدم الجن على الإنس في هذه الآية لأسبقية الخلق، لأن الجن خلقوا أولا، خلقهم الله تعالى قبل آدم عليه السلام، وأسكنهم الله تعالى في الأرض، فلما حدث منهم فيها الفساد أجلاهم الله تعالى عنها. ثم خلق آدم عليه السلام، ولما خلق آدم عليه السلام تكلمت الملائكة بمظنة أنه سيكون كمن سبقه في الأرض فيفسد فيها ويسفك الدماء، فبين ربنا تبارك وتعالى لملائكته أنه يعلم ما لا يعلمون. ثانيا، يقول العلماء إن ذكر الله تبارك وتعالى للجن قبل الإنس فيه رد على من كانوا يعبدون الجن، لأن الله تبارك وتعالى عندما خلق الخلق وكلفهم بعبادته منهم من انصاع ومنهم من لم ينصع، منهم من دان لله بالوحدانية ومنهم من عبد مع الله غيره، فكان من جملة من عبد مع الله غيره أناس عبدوا الجن من دون الله، فأتى الله تبارك وتعالى بذكر الجن ليبين لهؤلاء أن الجن الذين تعبدونهم من دوني ما هم إلا عبيد لي، ما هم إلا عبيد لي، فأي عقل يجيز أن يعبد المخلوق مع الخالق؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكيف تعبدون الجن وهم يعبدون الله سبحانه وتعالى؟ ففي الآية رد وافتضاح أمر المشركين الذين أشركوا مع الله تبارك وتعالى الجن فعبدوه من دون الله. بعد ذلك غاب عنا في اللقاء الماضي أن نوضح معنى العبادة في قوله تعالى ليعبدون، وأن نوضح عبادة غير الله تبارك وتعالى كيف تكون. أما عن معنى العبادة باختصار كما قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، العبادة هي عمل الصالحات واجتناب المعاصي والسيئات، وقال كذلك العبادة هي فعل ما شرعه الله تبارك وتعالى من الأقوال والأعمال مما أنزله في كتابه أو شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما سوى ذلك مردود على صاحبه، بل ومردود صاحبه كما عند مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول العلماء فهو رد، إما أن يعود الرد على العمل فالعمل مردود، وإما أن يكون الرد على صاحب العمل فصاحب العمل مردود عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يحفظ الجميع أن الناس في القيامة لما يلم بهم العطش والظمأ يذهبون إلى حوض النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عساهم أن يشربوا، فمن الناس من يزاد، يزاد يعني يرد ويطرد، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء من أمتي، فيقال: يا محمد نعم إنهم من أمتك ولكنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فقد غيروا في دينهم وبدلوا. إذن الذي يحدث في دين الله ما ليس منه مردود عليه عمله، ومردود هو إن وافى النبي على حوضه صلى الله عليه وسلم. هذه هي العبادة الشرعية لله سبحانه وتعالى. أما عبادة غير الله سبحانه وتعالى فهي متشعبة. أولا من الناس من يفعل حسب هواه، إن وافق العمل هواه قام بإيقاعه، وإن خالف هواه قام بتركه ولو كان شرع الله. من الناس من يقوم بالعمل الذي يوافق هواه ولو خالف شرع الله، ويترك ما لا يوافق هواه ولو كان شرع الله، وهذه تسمى في الشرع عبادة الهوى. فالهوى يعمي صاحبه ويصمه، والهوى إله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. لذلك الله يقول: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. إذن فالهوى إله يعبد من دون الله. كذلك من عبادة غير الله سبحانه عبادة العلماء والعباد، وهذا يعنى به أن العالم الفلاني يقول قولا فيلتزمه طالب العلم ولو كان القول يخالف قول الله في قرآنه أو يخالف قول النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. فالتزام طالب العلم لقول العالم من دون الله سبحانه وتعالى ومن دون رسوله صلى الله عليه وسلم يعد في الشرع عبادة، لكنها عبادة غير مشروعة، وهذا ما نوه عنه رسولنا صلوات الله وسلامه عليه لما جاءه وحي السماء بأن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما أسلم عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه وكان نصرانيا، فلما أسلم وجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بأن أهل الكتاب يعبدون الأحبار والرهبان، وكأن عدي بن حاتم اعترض على هذا القول فقال: كيف يا رسول الله، ما عبدناه؟ فقال: ألم يحرموا ما أحل الله؟ ألم يحرموا ما أحل الله؟ ألم يحلوا ما حرم الله واتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فهذه هي عبادتهم. فعندما يقول العالم الفلاني مقولة يخالف فيها هدي السماء، سواء كان هدي السماء قرآنا متلوا أم سنة عملية أو فعلية أو تقريرية أو قولية لنبينا صلى الله عليه وسلم ويخالفه ويلتزمه طالب العلم، بهذا يكون قد عبد العالم الفلاني من دون الله سبحانه وتعالى، فهذه عبادة. كذلك من شعب عبادة غير الله عبادة الشيطان، عبادة الشيطان. والشيطان غالبا تأثيره على العوام وضعيف تأثيره على أهل العلم، فالعابد الذي لا يعلم من دينه يغريه الشيطان ويلبس عليه، بل ويجعله يعبد الله تعالى على جهل بزعم أنه على حق وعلم، بزعم أنه على حق وعلم. وأظنكم تحفظون القصة التي قصها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي قصة صحيحة، عن العابد الإسرائيلي الذي ظل يعبد الله تعالى مدة من الزمن، فجاءه الشيطان فأغراه وبين له أن عبادته لا تقبل حتى يجعل فأرا ميتا في عنقه، فالتزم الفأر الميت في عنقه وظل يعبد الله به، وهذه عبادة الشيطان. لذا الله تعالى قال في قرآنه في آخر ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، إلى آخر ما قال الله سبحانه وتعالى. فتلبيس الشيطان على ابن آدم وتمركز ابن آدم مع الشيطان في كلامه يتبعه في كلامه وفي أفعاله يصدقها ولا يصدق ما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عابد للشيطان، عابد للشيطان. والله تعالى ذكر أن المفاصلة تكون في القيامة، وأن في القيامة مواقف للبراءة يتبرأ فيها التابع من متبوعه. ذكر آيتين في سورة إبراهيم، الأولى في شياطين الإنس والثانية في شياطين الجن، وفي كلتي الآيتين إعلان البراءة، التابع يتبرأ من متبوعه. يقول الله تبارك وتعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. هذه في شيطان الإنس. أما شيطان الجن فقال الله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فعبادة الشيطان عبادة من دون الله تعالى، كذلك عبادة الدنيا بزخارفها ومناصبها. فقد ينصب الإنسان في منصب يحمله المنصب على أن يكفر بالله سبحانه وتعالى، يحمله المنصب على أن يكفر بالله وعلى أن يستعبد من تحت يديه، يستعبده كما بين الله في قرآنه من أمر فرعون، كان يستعبد أهل مصر ثم أعلن أنه الإله وأنه الرب فعبدوه من دون الله، ما حمله على هذا إلا منصبه. كذلك عبادة المال، المال سواء كان ذهبا أم ورقا، والورق الفضة أم حديدا أم نحاسا أم أي عملة. ولذا قال رسولنا صلوات الله وسلامه عليه: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إلى آخر ما قال رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. تجد أحد الناس يعني يدور كل مدار من أجل القرش، من أجل القرش يبذل نفسه ويقدم للوصول للقرش كل ما حرمه الله سبحانه. ممكن يجعل المصحف تحت رجله كما يفعل السحرة، الساحر من أجل المال ولمعانه يجعل المصحف تحت قدمه حتى يطيعه الشيطان إن أمره، والساحر من أجل المال يلعب بالمصحف يجعله ويجعل فوقه المفتاح ويقول له دور فيدور. لماذا؟ لأنه كفر بالله أولا، ومن ثم انصاع لأمره شياطين الجان، انصاع لأمره شياطين الجان حتى يلبس بحاله على شياطين الإنس. فهكذا يصنع المال بأهله، من أجل المال يطأ القرآن، ومن أجل المال يشكك في النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أجل المال يشوه صورة المؤمنين والمؤمنات. يعني لعلكم من أسبوع الصحيفة الضالة هي صحيفة ضالة بكل المقاييس وضلال من يكتبون فيها، التي أذاعت على الناس شيئا كان مستورا، شيئا كان مستورا، صحيفة صغيرة في دولة صغيرة قوام أهلها مليون إلا ربع، سبت فيها أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاه، سبت فيها أم من الطاهرة التي برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات، وهذا السب وارد لأنه من شيعي رافض، والشيعة الرافضة الغلاة يسبون عائشة صراحة ويلعنون أبا بكر وعمر وعثمان صراحة، لعنهم فوق المنابر. كتب أحدهم في البلاغ الكويتية ما يشوه صورة أمنا، لكن نحن على يقين بأنها طاهرة طهرها الله تعالى في عليائه. فتأتي الأسبوع المصري ثم تنشر النبأ بالخط العريض، من الذي فضح هنا؟ من الذي شوه؟ من الذي أشاع؟ تطبع في دولة قوامها 70 مليون، يعني هب أن ثلث الشعب اشتراه، أو من لم يشتريها سمع بها، من الذي أشاع؟ إذن إخواني الكرام، من أجل المال اليوم يفعل كل شيء، ولو أن هذه دولة مسؤول ما تجرأ إنسان أن يكتب ما قرأه في كتاب، لكنها زوجة النبي، والنبي عند الكثيرين لا يسمن ولا يغني من جوع. تأمل بارك الله فيه. فهذه عبادة المال، عبادة المال جعلته يكتب في أمه، في أمه. لماذا؟ سبق صاحبي، الجميع سيشتري، وهذه من آثار حرية الصحافة، من آثار القاتلة عن الصحافة. لذلك اربأ بنفسك أن تكون من هؤلاء، لا تعبد المال، فالمال وسيلة وليس غاية، وسيلة وليس غاية. حتى تحمد بمالك كن أنت ومالك في سبيل ربك، كن أنت ومالك في سبيل خدمة دينك، كن أنت ومالك في سبيل الدفاع عن دينك ووطنك أخي الكريم. فهذه عبادة المال، المال يعمي ويصم كذلك. بعد هذا المال والمنصب والشيطان والهوى والدنيا بأسرها، هذه آلهة باطلة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك سؤال، ومن بعد السؤال ندخل في الدرس الجديد. السؤال، يقول الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه الآيات أريدك أن تذكر من خلالها دلائل التوحيد الموجودة بها، أدلة التوحيد في الآية. واحد فقط في الحاضرين، اثنين، نريد الجميع يرفع وأنا أختار. من عنده خذل ثق أنني لا أقول له قم، سأرى الخذل في وجه، لكن ارفع يدك. إنا لله وإنا إليه راجعون. أختار أنا، تفضل. جميل. امر ثاني اللي في النص، تفضل. وهذا هو المقصود في السؤال، جزاك الله خيرا. المقصود في السؤال اننا ذكرنا في اللقاء الماضي ان توحيد الربوبية الجميع فيه لله عبد، الجميع فيه لله عبد، وهذا ما عليناه. امر اخر، احصاهم وعدهم عدا. ان ادخلناها في العلم هتبقى اسماء وصفات، لكن ان ادخلناها في التدبير يبقى توحيد ربوبيه. ها اخر سكت الجميع، هذا ربوبيه. جزاكم الله خيرا. عموما ان شاء الله نواصل الدرس الجديد. الدرس الجديد تحت قول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذه الآية من سورة النحل ورقمها 36. تأمل بارك الله فيك. الآية من جهة الإعراب: الواو حرف عطف، اللام موطئة للقسم، بعثنا فعل وفاعل، في حرف جر، كل أمة متعلقان ببعثنا رسولا أن اعبدوا الله، أن مصدرية، وقيل تجوز أن تكون تفسيرية. اعبدوا الله فعل وفاعل ومفعول، والواو عاطفة، واجتنبوا الطاغوت كسابقتها في الإعراب فعل وفاعل ومفعول. فمنهم الفاء تفريعية أو استئنافية، ومنهم خبر مقدم، ومن مبتدأ مؤخر. فمنهم من هدى الله، هدى الله صفة لمن، صفة لمن، ومنهم الواو عاطفة، ومنهم كذلك خبر مقدم، ومن مبتدأ مؤخر، وما بعدها صفة لمن. فسيروا الفاء للفصيحة. يعني ايه الفصيحة؟ يعني من كان ينشد الطريق الصحيح، الطريق الصحيح الموصل الى الله سبحانه وتعالى، فلينظر في اخبار من سبق. فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الفاء للفصيحة. سيروا فعل وفاعل، في الأرض متعلق بسيروا، فانظروا، فانظروا فعل وفاعل والفاء عاطفة، كيف خبر كان مقدم، كان عاقبة المكذبين، عاقبة المكذبين اسم كان مؤخر. تأمل، هذا إعراب الآيات. بعد ذلك، بعد الإعراب، ما معنى الطاغوت؟ معنى الطاغوت، الطاغوت يقول العلماء أهل اللغة، الطاغوت من طغى، يطغى ويطغو، وهو اسم جنس يشمل القليل والكثير. ويقول سيبويه: هو كلمة تفرد وتذكر وتشمل القليل والكثير. ويقول أبو علي الفارسي رحمه الله: إن كلمة الطاغوت مصدر تشمل الواحد والجماعة، تشمل الواحد والجماعة، وهي ككلمة رهبوت وكلمة جبروت. ويقول الجوهري رحمه الله وهو من أهل اللغة: الطاغوت من الطغيان، والمعني به هو الشيطان، والمعني به هو الشيطان. والطاغوت عند أهل الشرع مثلا في صحيح البخاري ذكر البخاري رحمه الله معلقا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وذكر البخاري كذلك معلقا عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: الطواغيت في جهينة واحد، وفي أسلم واحد، وفي كل حي واحد، كانوا يتحاكمون إليه من دون الله سبحانه. وفي فتح الباري لابن حجر ساق كلاما لابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن الطاغوت والجبت فقال: الجبت حيي بن أخطب، والطاغوت كعب بن الأشرف، كعب ابن الأشرف، وكلاهما يهوديان، وكلاهما يهودي. وكذلك ورد عنه كذلك رضي الله تعالى عنه أنه قال: الطاغوت هو الشيطان. وورد عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة والذي ينسب إليه المذهب المالكي، مالك بن أنس رحمة الله تعالى عليه، قال: الطاغوت هو ما يتبعه الناس، طاغوت كل قوم ما يتبعونه من دون الله عز وجل. وقال ابن القيم رحمه الله: كما في إعلام الموقعين عن الله رب العالمين قال: الطاغوت هو كل معبود أو متبوع أو مطاع من دون الله سبحانه وتعالى. فمن يعبده الناس من دون الله طاغوت، وهذا يشمل الكلام الذي قلناه في عباد غير الله، في قد يكون العالم طاغوتا عندما يؤخذ كلامه على أنه فوق كلام الله ويرضى بهذا، ويرضى بهذا. والدنيا طاغوت، والهوى طاغوت، والشيطان طاغوت، وهكذا. فهؤلاء طواغيت حسب تعريف ابن القيم رحمه الله: كل معبود غير الله، وكل متبوع على غير بصيرة من الله، وكل مطاع في معصية الله سبحانه وتعالى. هذا طاغوت. الطاغوت ما الذي يجب على المسلم تجاهه؟ يجب على المسلم تجاهه أن يكفر به. فالكفر بالطاغوت من أصل الدين والإيمان، بل إن الله سبحانه وتعالى قال كما جاء واضحا في أول الجزء الثالث من سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فالكفر بالطاغوت يعنى به ألا تحتكم إليه من دون الله، وألا تتبعه على غير بصيرة من الله، وألا تطيعه في معصية الله سبحانه. وزد على هذا: ولا تقاتل في سبيله، ولا تواليه أو توالي أتباعه. كل هذه أمور تلزم كل مؤمن تجاه الطاغوت. من الأمور الواجبة على المؤمن تجاه الطاغوت الكفر به، ثانيا عدم الاحتكام إليه، ثالثا عدم اتباعه فيما يغضب الله، رابعا عدم موالاته وعدم القتال في صفه، والآيات على هذا كثيرة. أول الثالث تلك الرسل، أول تلك الرسل في الثاني يا أخي، أنا قلت أول الثالث، أول معايا، أول الجزء الأولاني سورة الفاتحة، أول الثاني ها سيقول السفهاء، أول الثالث تلك الرسل، وهذه الآية في أسفل الصفحة من تلك الرسل، بعد آية الكرسي مباشرة، بعد إقرأها في الدين، بارك الله فيك حتى لا نذهب بعيدا. أما عن الكفر به فقد ذكرنا الآية، فالكفر به من لوازم الإيمان. ثانيا الكفر بالطاغوت من لوازم البشارة برحمة الله في الآخرة، يقول الله تعالى سورة الزمر: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذن الكفر بالطاغوت من لوازم الإيمان، ثانيا من لوازم دخول الجنة إن شاء الله. أما عن القتال في سبيله فيقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أما عن الموالاة فيقول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن أخي الكريم يجب على المسلم أن يكفر بالطاغوت، لكن هناك سؤال: هل يجب على المسلم أن يكفر الطاغوت؟ افهم حتى تفصل، فرق بين الكفر بالطاغوت وتكفير الطاغوت. أهل العلم يقولون هناك الكفر بالطاغوت، وهناك تكفير الطاغوت، وهناك تكفير من لم يكفر الطاغوت. هذه مسائل ثلاث أريدك أن تفهمها حتى تستطيع أن تمشي على بصيرة. الكفر بالطاغوت فرض لازم، فرض لازم على كل موحد لله تبارك وتعالى، فرض لازم. أما تكفير الطاغوت فيحتاج إلى تفصيل. المتبوع إذا كان قد استباح ما فعل وتبعه الناس عليه، استباح معناها أنه لم يعتقد حرمته، مثال رجل ترك الصلاة وأمر الناس بترك الصلاة وقال ليس هناك شرع يقول بفرضيتها، هذا يكفر أم لا؟ يكفر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. تأمل معي، أنكر معلوما من الدين بالضرورة، لذلك يكفر الطاغوت إذا ظهر على الناس بكفر صريح، لا عن جهل إنما عن سابقة عمد، لنا فيه من الله برهان. أما في خلاف هذا فهناك ألقاب أخر، لا نقول كافر إنما نقول فاسق وظالم وهكذا. هذا افهم. ثانيا هل يجوز لي أن أكفر من لم يكفر الطاغوت؟ الإجابة الحتمية كلمة واحدة: لا يجوز. وهذا هدي السلف، هدي السلف أنه لا يجوز لمسلم أن يكفر آخر لأنه لم يكفر من يكفره، وذكروا مثالا، قالوا الحجاج
ابن يوسف الثقفي، كلنا يعلم حاله وكلنا يعلم شأنه. لما قام الحجاج بأفعاله المشينة، من الناس من كفره ومنهم من لم يكفر، ولم يشتهر لا في الكتب ولا في غيرها أن السلف قاموا بتكفير من لم يكفر الحجاج. تأمل. إذن هناك كفر بالطاغوت، هذا فرض لازم. تكفير الطاغوت إن استباح ما حرم الله وأنكر شرع الله وأتى بكفر صريح لنا فيه الله برهان. تكفير من لم يكفر الطاغوت ليس من هدي السلف في شيء، إنما هو من أمر التعصب والهوى، من التعصب والهوى. بعد ذلك، بعد هذا الكلام، هناك كلام جديد. الكلام الجديد هو بعد عدم تكفير من يكفر الطاغوت، هناك ما يؤخذ من الآية، الآية التي نقرأها ونقوم بتوضيح بعض معانيها. يلا شغل معي ذهنك حتى ننقب في الآية ونبين ما فيها من فوائد. أول فائدة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. الرسول في كل أمة من جنسها أو هو خارج عنها؟ أريد آية من القرآن. بارك الله فيك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهناك قراءة من أنفسكم، الأنفس يعني الأفضل والأطهر، الأنفس يعني مخلوق كما أنت مخلوق. وهنا لنا وقفة: كل رسول يبعث من أمته، من أمته، من بني جنسه، يعني إنسي. فلماذا لم يكن جني؟ ليه ما كانش جني؟ بارك الله فيك. أولا، الجن يكشفون ولا نكشفه، هذا صحيح أم لا؟ إنه يراكم هو. اسمه عبد الرحمن الأوسط. عمر قال: لو كان الرسول جنيا لما فرق الإنسي بينه وبين الشيطان، فكل ما يأتي بخاطره يقوله ويعبد على أساسه، ومن ثم يهرف بما لا يعرف ويقع في حيص بيص. لذلك كان الرسول من الإنس، للإنس والجن. الجن يرونه، يرونه، وعندما يجلسون منه الله تبارك وتعالى يشعره بأنهم عنده حضور. ولدك عليهم ويستمعون منه، ومن ثم يبايعونه كما ذكر الله واضحا جليا في سورة الجن وفي سورة الأحقاف وفي سورة الرحمن. في الأحقاف يقول الله تبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أي شيء قالوا لما عادوا إلى أقوامهم؟ يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. تأمل معي، من بعد موسى، أين ذهب الإنجيل؟ أين ذهب؟ من بعد موسى، افهمها جيدا. أولا، موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، موسى سبق فتبعه عيسى مكمل لدعوته، والإنجيل مكمل للتوراة. لم يكن الإنجيل ناقضا ولا كتابا مستقلا، إنما الإنجيل مكمل للتوراة. لذلك في بعض نصوصه أن المسيح عليه الصلاة والسلام قال: ما جئت لأنقض بل جئت لأتمم. لذلك الجن قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. تفهم من الآيات أن الذين حضروا النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قراءة القرآن هم خواص الجن وخواص كل قوم، أي علماؤهم، علماؤهم. فعند الجن كما عند الإنس طلب العلم والارتحال إليه على الخاصة دون العامة، الخاصة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فالذين كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خواص الجن وعلماؤه، فلما سمعوا ووعوا رجعوا إلى قومهم منذرين يخوفونهم بالله عز وجل. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.